إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه بالدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بالإسلام عقيدة وشريعة كما أرسل من قبله من الرسل بالإسلام. إن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، فلم يبعث رب العالمين نبيا ولا رسولا بغير الإسلام. فالإسلام دين جميع الرسل والأنبياء. ليس عند الله دينان، إنما هو دين واحد. الكلمة التي اشتهرت عند بعض الناس الأديان السماوية، هذه كلمة خاطئة تناقض العقيدة، لأن الله عز وجل حسم هذه المسألة بهذه الآية، قال إن الدين عند الله الإسلام. كلام عربي فصيح لا يحتاج إلى ترجمة. إن الدين عند الله الإسلام. طيب، يعني المسيح عليه السلام بعث بالإسلام؟ نعم، بعث بالإسلام. ما بعث بدين يسمى المسيحية؟ موسى عليه السلام بعث بالإسلام؟ نعم، بعث بالإسلام. موسى وعيسى ويوسف وسليمان ونوح وإبراهيم إلى آخر رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كلهم بعثوا بالإسلام. طيب، لذلك لا يصح أن تقول أديان سماوية، هذا خطأ في الاعتقاد. إن الله عز وجل ما أنزل دينا على رسول ولا نبي إلا الإسلام، إنما اختلفت الشرائع، لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا. يعني عيسى عليه السلام بعث بشريعة الإنجيل. ما الفرق؟ الشريعة فيها تفاصيل في العبادات وفي الأحكام في المعاملات، اختلفت الشرائع في هذه التفاصيل. الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حتى جاءت شريعة القرآن فنسخت كل الشرائع السابقة، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بشريعة لله عز وجل بعد شريعة القرآن. يعني هل يجوز لأحد أن يقول أنا سوف أعبد الله بشريعة الإنجيل ولو كان الإنجيل الغير محرف موجودا بيننا؟ لا يجوز. والمسيح عليه السلام نفسه لما ينزل في آخر الزمان قبل قيام الساعة يحكم بالقرآن بشريعة الإسلام، ينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام. هذا المسيح نفسه عليه السلام، لأن الله عز وجل رفع المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمسيح عليه السلام رفع بجسده وروحه رفعا حقيقيا، رفع إلى السماء، وفي آخر الزمان ينزل من السماء إلى الأرض بقدرة الله، ينزل على أجنحة ملكين كما في الحديث. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشريعة قبل الوحي؟ اختلف العلماء في هذا، ولكن الذي لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف أنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني قبل أن ينزل الوحي عليه، كان الحنيفية على التوحيد، ما كان مشركا ولا شارك قومه في الشرك، بل كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء وقد أضل بعيره في يوم عرفة في الحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان العرب في الجاهلية يحجون على بقايا ملة إبراهيم، يعني المشركون مشركو العرب كانوا يحجون البيت على بقايا ملة إبراهيم، لكنهم غيروا في المناسك وأدخلوا الشرك والبدع على المناسك التي كان عليها إبراهيم خليل الله. فجاء جبير بن مطعم وكان ما زال على الشرك في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يرسل بالوحي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وقريش في المزدلفة. لماذا؟ لأن قريشا ومن دان بدينها أو من دان دينها كما قالت عائشة رضي الله عنها كانوا يسمون الحمص، كانوا يعتبرون أنفسهم لهم مقام خاص عن بقية العرب، فكانوا يخالفون بقية العرب أنهم يقفون بالمزدلفة في يوم عرفة وبقية العرب يقفون في عرفة، فكانوا يعتبرون أنفسهم في مرتبة أعلى فلا يشاركون غيرهم في الوقوف بعرفة على بقية ملة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش، فتعجب جبير بن مطعم ما الذي أوقف هذا الرجل، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عرفة وقومه في المزدلفة وهم الحمص، فتعجب. ولكن العجب لا مكان له إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخالفة لقومه، أي من المشركين الذين كانوا على الشرك في الجاهلية، كي يوافق ملة إبراهيم التي كان عليها إبراهيم الذي يعتبر جده عليهم جميعا الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يخالف قومه في عبادتهم للأصنام، فلم يسجد لصنم ولم يعبد وزرا قط عليه الصلاة والسلام، وكان في الوقت نفسه يخالف قومه في بعض العبادات والعادات التي كانوا يقومون بها على خلاف ملة إبراهيم، فكان يوافق ملة إبراهيم، يوافق الحنيفية التي كان عليها إبراهيم قبل أن يبعث وقبل أن يأتي الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فكان يقف بعرفة يوم عرفة. وفي هذا نزل قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي أن الله عز وجل أمر قريشا ومن دان دينها أن يفيضوا من عرفة كما يفيض بقية الناس على ملة إبراهيم وعلى شريعة الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل الوحي إليه، قبل أن يأتي الحق إليه، كان يخلو بربه في غار حراء، يتعبد الليالي ذوات العدد، وكان يذهب إلى خديجة رضي الله عنها كي يتزود لمثلها، يعني يأخذ الزاد حتى يبقى عدة أيام أو عدة ليالي في غار حراء كأنه ينتظر قدوم الوحي، حتى جاءه الوحي في ليلة من الليالي جبريل عليه السلام وهو يتعبد لله، وكان ما زال لم يبعث لم يكن رسولا حتى جاء جبريل وهو في الوحي وهو في الغار، وكانت بداية الوحي. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين في الجاهلية، ولما كان المشركون يطوفون بالبيت أيضا في الحج على بقايا ملة إبراهيم في الجاهلية، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم، كانوا يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكان صلى الله عليه وسلم لما يسمعهم يقولون هذا يقول لهم: قد، أي يكفيكم أن تقفوا عند هذا اللي هو التلبية التي هي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم قد، ولكنهم لا يقفون عند هذا، كانوا يزيدون زيادة ابتدعوها هي مبنية على الشرك الذي أحدثوه في ملة إبراهيم. فكانوا يقولون مستثنين: لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك، يعني كان المشركون في الجاهلية يعتقدون أن الرب الواحد الأحد الرب الذي وحدوه في الربوبية، هم يعتقدون أنه لا رب سواه، لا رب خالق ولا رب رزاق سوى الله، يعتقدون هذا أن الرزاق الخالق واحد هو الرب. ولذلك كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يستسئل شريكا ملكته، يعني هذا الشريك الذي يعتبر شريكا للرب الرب ملكه، وما ملك شيئا بدون إذن الرب، طب لماذا جعلتموه شريكا؟ قالوا كما في آية سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانوا يعتقدون أن هذا الشريك هو الذي يوصلهم إلى الرب عن طريق الدعاء، أنهم إذا توجهوا بالدعاء والذبح لهذا الشريك الذي يتمثل في رجال صالحين عندهم ماتوا وصنعوا لهم أنصابا وأصناما، هم الذين يوصلونهم إلى رب العالمين. هذا معنى قوله تعالى في سورة صاد لما قالوا مستنكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني هم يعتقدون تعدد المعبودات والرب واحد عندهم، يعتقدون أن الرب نعم واحد لا رب سواه، هو الذي خلق ورزق وملك الكون، لكن هذا الرب لا يعبد وحده، ينبغي أن يكون لك شركاء معه يعبدون حتى يوصلوا العبادة إليه. هذا هو معنى الشرك الأكبر في العبادة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه، أن يموت ويدعو غير الله، أن يموت ويذبح لغير الله، أن يموت وهو يستغيث في وقت الشدائد بغير الله. والله إن المشركين بالجاهلية كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بين أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ومنذ أيام اطلعت على مقطع لأحد الروافض الشيعة، كان لأول مرة يركب الطائرة، فطول الرحلة يستغيث يا حسين يا حسين، يعني حتى ما بلغوا مبلغ المشركين بالجاهلية، فالذين كانوا إذا ركبوا الفلكة ركبوا الباخرة ركبوا الطائرة دعوا الله وحده مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أن الذي سوف ينجيهم في تلك المحنة هو الرب الواحد فقط، رغم أنهم إذا رجعوا إلى الأرض أشركوا به. وهؤلاء الروافض فاقوا المشركين الأوائل في الشرك في الإلهية، يعني حتى في وقت الشدة يستغيثون بالحسين. طول الطريق أو يا علي يقول يا علي يا حسين، يدعو آلهته التي يظن أنها تسمعه، والله لا يسمع علي ولا يسمع حسين. وأذكر لكم طرفة، يعني شيء بشيء يذكر، لما أتوا بهذا الزنديق الرافضي الشيعي في الدولة السعودية الذي كان يكفر الصحابة رضي الله عنه ويسب عائشة رضي الله عنها علنا في القطيف، وكان يدعو الناس إلى أن يخرجوا للفتنة ولإراقة الدماء في الدولة السعودية تبعا للخطة التي وضعتها له دولته الأم إيران، الذي كان يلقب بالنمر على ما أذكر النمر. فلما أتوا به لينفذوا عليه حكم الله بالقتل ردة لأنه مرتد بلا شك عن الإسلام بهذه العقيدة وبالإفساد في الأرض، لو كان يدعو إلى الإفساد في بلاد التوحيد، فلما أتوا به لينفذوا عليه الحكم فإذ به يستغيث بعلي وبالحسين وبالأئمة، فإذ بالجندي الذي هو من جنود التوحيد على الفطرة ليس عالما، يعني جندي بسيط أتى به حتى ينفذ، فماذا قال له الجندي لما سمعه يستغيث بعلي وعلي والأئمة؟ قال لا، هؤلاء نائمون الآن نايمين دلوقتي محدش منهم يسمعك. قال له هؤلاء نائمون ميتون لا يسمعون، تستغيث بهم لماذا؟ علي والحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال هؤلاء نائمون الآن لا يسمعونك، هذا بالفطرة بالتوحيد الفطرة. فهؤلاء المساكين فاقوا شرك المشركين الأوائل من مشرك العرب الذين كانوا إذا نزل دين الشدة دعوا الله وحده مخلصين له الدين، وإذا عادوا إلى الرخاء أشركوا بالله في العبادة وفي الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف المشركون بالبيت ولبوا هذه التلبية يقول لهم قد أي كفاكم حسبكم أن تلبوا تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك فقط، فلما يزيد إلا شريكا ملكته وما ملك، فهنا يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركهم في الشرك هذا، إنما يقول لهم كفى لا تقولوا هذا، هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فكان على التوحيد عليه الصلاة والسلام، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم. فنحن علينا أن نتعلم هذا التوحيد وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل هذا الدين الذي هو سبب النجاة عند الله. والله لن تنجو أبدا إلا بالتوحيد أولا، ومهما عملت من عمل، والله لو صليت 1000 ركعة في كل ليلة إن لم تكن على هذا التوحيد فلا نجاة لك إلا بتوحيد رب العالمين، هو أصل النجاة عند الله عز وجل. فاعلم هذا واشدد يدك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم علينا، وأهم حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نعتقد محبته، أن نحبه محبة اتباع ومحبة تعظيم، ليست محبة مدح فيه مبالغة وإثراء، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأن تصيغ التواشيح التي هي غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترفعه فوق مركبة البشرية، أن تجعله إلها يدعى ويعبد، هذا ليست محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلو فيه وأن تطريه وأن تمدحه بما يرفعه عن مرتبة البشرية، كما قال البصيري في البردة: ومن علومك علم اللوح والقلم. لما يكون علم اللوح المحفوظ الذي هو علم الله عز وجل، علم رب العالمين الذي كتبه في اللوح المحفوظ، إحدى علوم النبي، هل هناك غلو أشد من هذا؟ وهذا الذي يتمدح به الصوفية في قصائدهم فيقول: يا أول خلق الله. لا، ليس أول خلق الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أول خلق الله، إنما أول خلق الله على الراجح العرش، أول المخلوقات العرش، عرش الله أول مخلوق العرش الذي استوى عليه الرب سبحانه، الرحمن على عرشه استوى، هذا أول مخلوق. هناك من قال القلم الذي كتب علم الله في اللوح المحفوظ، خلاف ما بين أهل السنة، القلم أم العرش؟ لكن لا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أول مخلوق، ليس أول، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. العبودية مقام شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بأن تصفه بصفات الألوهية أو أن تجعله فوق مرتبة البشرية، هذا ليس تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرضاه أن يوصف بصفات هي قد تكون من صفات الله، أنه يسمع الدعاء، يسمع كل شيء، لا يسمع كل شيء عليه الصلاة والسلام، فليس إلها، إنما يسمع تسليم أمته بتبليغ الملائكة. إن لله ملائكة، ملائكة سيحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام. إنما هو عليه الصلاة والسلام في برزخ، في حياة أخرى ليس معنا في هذه الدنيا، انتقل إلى حياة البرزخ التي ينتقل إليها كل من مات. إنك ميت وأنهم ميتون. ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته أن يصدق فيما بلغ، وأن يتبع فيما أمر، وأن يترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. التصديق في البلاغ والاتباع في الأمر والنهي، هذا هو التعظيم الحقيقي، تعظيم اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الاتباع. أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في التوحيد، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الحقيقية، هذا هو التعظيم. لا أنت تجلس تنشد المدائح والقصائد التي فيها غلو وفيها تنطع وفيها مبالغة لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست علامة محبة، هذه بل على العكس، هذه تناقض المحبة. وكما في حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى أكون أحب إليه من نفسه عليه الصلاة والسلام، أو قال حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر كان صادقا، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي رضي الله عنه. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن حققت الإيمان، كيف يكون رسول الله صلى الله عليه أحب إليك من نفسك؟ هل بالكلام أو بالدعاوى؟ لا، بالفعل والاتباع. حتى وإن خسرت، حتى وإن كنت عاصيا، لكن عليك أن تعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعظمه، وإن لم تفعله لا تجادل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتقول على رسول الله ما لم يقله عليه الصلاة والسلام، لا تتأول كلامه بما لا يريده، لا تحرف كلامه. هذا هو الاتباع، أن تعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان منك عدم الاتباع، عدم التنفيذ، حتى وإن لم تنفذ، لكن الاعتقاد، تعتقد صحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التنفيذ هذه درجة أعلى، وإن كان واجبا عليك أن تفعله، أن تأتمر بأمره، وإن كان مستحبا فإن إن كنت تريد الدرجات العلى فالزم ما استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنال طريق الهداية. فإن الهداية هداية دلالة وهداية توفيق، وكما قال ربنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد هدانا هداية دلالة وإرشاد، أرشدنا وبين لنا صراط الله المستقيم. وأما الالتزام بهذا الصراط من جهة الالتزام الحقيقي هذا توفيق من الله، فسر ربك التوفيق ولا تغتر بنفسك، فإن التوفيق من الله وعليك أن تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثبتنا الله وإياكم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم من أهل سنته الذين يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ليست مجرد دعاوى باللسان فقط. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن للصلاة.